أختم لكم الحديث ببعض المواعظ من عظات الصالحين. فعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يرويه البخاري. وجاء في تذكرة القرطبي رحمه الله: تفكر يا مغرور في الموت وسكرته، وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه، ومن حاكم ما أعدله، كفى بالموت مفزعا للقلوب، ومبكيا للعيون، ومفرقا للجماعات، وهادما للذات، وقاطعا للأمنيات. هل تفكرت يا ابن آدم يوما في مصرعك وانتقالك من موضعك، إذا نقلت من سعة إذا ضيق، وخانك الصديق والصاحب والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، وأخذت من فراشك وغطائك إلى غرر، وغطوك بعد لين بلحف من تراب ومدر، فيا جامع المال، يا مجتهد في البنيان، ليس لك من مالك والله إلا الأكفان، بل هي للخراب والذهاب، وجسمك للترائب والمآب. فأين الذي جمعته من المال؟ فهل أنقذك من الأهوال؟ كلا، بل تركته لمن لا يحمدك، وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك. وعن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني مؤمل الدنيا، آمال عريضة، يفكر في مشروع وراء مشروع، وأمل وراء أمل، والموت يطلبه، ما بقي بينه وبين الموت شيء، وهو في آماله. وأضحكني غافل مشغول، لاهي لاعب سينمات وأغاني لاهي لاعب، واحدة مشغولة بالزينة والمكياج وكذا، لا غافلة، ليس بمغفول عنه، هو غافل، لكن الله ما هو غافل. وأضحكني ضاحك بملء فيه، المؤمن من سمته إذا ضحك يعني يضحك ويمسك نفسه، في بعض الناس يمسكون يضحكون ما يقدر يمسك نفسه من شدة الضحك، هذا يسمونه ضاحك بملء فيه. يقول: أضحكني ضاحك بملء فيه، وهو لا يدري أرضى الله أم أسخطه. وأبكاني ثلاث، أبكاني فراق الأحبة محمد وحزبه صلى الله عليه وسلم، وأبكاني هول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الرحمن، يوم تبدو السريرة والعلانية، ثم لا يدري إلى الجنة أو إلى النار. مواعظ كثيرة، لكن من أعظمها ما قرأت للخليفة الراشد الخامس أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. كان في جنازة، فلما انصرفوا من الجنازة ابتعد قليلا ثم جلس، وجلس معه الناس، فأخذ يعظ الناس ويقول: ناداني القبر من خلفي: يا عمر ابن عبد العزيز، ألا تسألني؟ يقول ناداني القبر ويقول لي القبر: يا عمر، ما تسألني؟ ألا تسألني ما صنعت بالأحبة؟ قلت: بلى. قال: القبر، أحرقت الأكفان، ومزقت الأبدان، ومصصت الدم، وأكلت اللحم. ثم قال لي القبر: أما تسألني عن الأوصال؟ قلت: بلى. قال: نزعت الكتفين من الذراعين، والذراعين من العضدين، والعضدين من الكتفين، والوركين من الفخذين، والفخذين من الركبتين، والركبتين من الساقين، والساقين من القدمين، ثم بكى عمر بن عبد العزيز وقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، وشبابها هرم، وحيها يموت، فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها. فالمغرور من اغتر بها. أين سكانها الذين بنوا مدائنها وسقوا أنهارها وشربوا من مائها وغرسوا أشجارها؟ أقاموا فيها أياما يسيرة غرتهم بصحتهم، فاغتروا بنشاطهم فركبوا المعاصي. إنهم كانوا والله في الدنيا مغبوطين بالمال على كثرة المنع منه. نحن منعمين بفضل الله عز وجل، أموال كثيرة وخير كثير. فكروا في الذين ليس عندهم مال، لا يستطيعون أن يزكوا، لا يستطيعون أن يتصدقوا، لا يكفلوا يتيم، لا يبنوا مسجد، لا يعينوا محتاج، لا يبنوا مستشفى يعلموا إنسان صنعة تغريه من الفقر. فكروا بهؤلاء، فكروا بالنعمة التي أعطاكم الله سبحانه وتعالى إياها. يقول: هؤلاء الذين تنعموا ولم ينفقوا أموالهم بالخير، ماذا صنع التراب بأبدانهم والرمل بأجسادهم والديدان بعظامهم وأوصالهم؟ كانوا في الدنيا على أسرة ممهدة وفرش منضودة بين خدم يخدمون وأهل يكرمون وجيران يعضدون، فإذا مررت فنادهم إن كنت مناديا ومر بعسكرهم. إذا مررت بأهل القبور نادهم وانظر إلى تقارب منازلهم. شوف القبر لاصق بالقبر، واسألهم، اسأل غنيهم ما بقي من غناه، واسأل فقيرهم ما بقي من فقره، واسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا بها ينظرون، وعن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة، ما صنع بها الديدان. أذكروا أني كنت يوما في أمريكا في مزرعة، فشممت ريحة نتنة أشد نتن شممته في حياتي. ابتعدت، ما ابتعدت الريحة، مليئة بستان لكنه مليء بالريحة. فاقتربت إلى مصدر الريحة، فإذا أجلكم الله كلب ميت، ورأيت شيئا عجيبا. رأيت الديدان من كثرتها على جسده الدودة تركب الدودة، لا يرى منه شيء إلا الرأس، شيء منه يبان، فعرفت أنه كلب. والديدان يركب بعضها بعضا، واحدة تدخل واحدة تطلع، واحدة تدخل واحدة تطلع. فهذا وصف الديدان في القبر، ولذلك يسمى بيت الدود، هذا بيت الدود. يقول عمر بن عبد العزيز: محت الحسان وكسرت الفقار وأبانت الأحشاء ومزقت الأشلاء، أين حجابهم ونوابهم؟ أين خدمهم وعبيدهم وجمعهم ومكنونهم؟ والله ما فرشوا فراشا ولا وضعوا هناك متكأ ولا غرسوا شجرا. أليسوا في منازل الخلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليس هم في ظلماء قد حيل بينهم وبين العمل؟ فارقوا الأحبة، فكم من ناعم وناعمة أصبحوا ووجوههم بالية، وأجسادهم من أعناقهم نائية، وأوصالهم متمزقة، قد سالت العيون على الوجنات، وامتلأت الأفواه دما وصديدا، ودبت دواب الأرض في أجسادهم ففرقت أعضاءهم، ثم لم يلبثوا والله إلا يسيرا حتى عادت العظام رميما. قد فارقوا الحدائق وصاروا بعد السعة إلى الضيق، توزعت الورثة ديارهم وتراثهم، فمنهم والله الموسع له في قبره، ونحن منهم إن شاء الله، الغض الناظر فيه المتنعم بلذاته. يا ساكن القبر غدا ما الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقى أو لا تبقى؟ أين دارك الفيحاء؟ أين ثمرتك الحاضرة؟ أين رقاق ثيابك؟ أين طيبك؟ أين بخورك؟ أين كسوتك؟ ملابسك صيفا وشتاء؟ أما رأيت قد نزل الأمر في من هو قبلك فما يدفع عن نفسه؟ أما علمت أنه يرشح عرقا ويتلظى عطشا، يتقلب في سكرات الموت؟ جاءه الأمر من السماء، جاء القدر، جاء القضاء، جاء من الأمر من الأجل ما لا يمتنع منه. هيهات يا مغمض الوالد، يا من أغمضت والدك أو أخاك أو ولدك، يا من غسلت الميت، يا مكفن الميت، يا حامله، يا مخليه في قبره وراجعا عنه، ليت شعري كيف كنت على خشونة الثرى، كيف أنت على التراب الخشن، ليت شعري بأي خديك يبدأ البلا، أي عينيك سالت أولا، يا مجاور الهلكات صرت في محل الموتى. ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا غدا، وما يأتيني به من رسالة ربي. بكى عمر بن عبد العزيز ومات في ذلك الأسبوع. من منا يضمن أن يعيش إلى الغد؟ فليلهو ويلعب. أما من لا يدري أنراه غدا أم لا نراه، فليستعد، فإنه ملاق الله. حديثنا عن الآخرة وعن أشراط الساعة. الساعة آتية لا ريب فيها، وعد صادق من الله تعالى. يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ويقول إن أجل الله لآت وهو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى وعد، ووعده الحق. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. وأقسم الله سبحانه وتعالى أن الساعة لا بد أن تأتي في يوم ما، في أجل قريب. يقول الله عز وجل
والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا
إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، أي الحساب. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. الله سبحانه وتعالى رد على الكفار إنكارهم لقدوم الساعة، فقال سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. إذن أمرها لا شك حاصل. وهذه بعض الآيات التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها على مجيء الساعة. وجاءت الآيات الأخرى تخبرنا أنها قريبة، فمن ذلك عندما انشق القمر، آية معجزة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تحدى بها الكفار وأراهم إياها. عندما انشق القمر قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، فانشقاق القمر إذان باقتراب يوم القيامة. وبعض الناس يرى أن زمن طويل مر منذ مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي الساعة، فينبهنا الله عز وجل إلى ذلك فيقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وبين لنا أن مقاييسنا في القرب والبعد ليست كمقاييس الله عز وجل، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ويقول سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كل هذه الآيات تشير إلى الاقتراب الشديد للقيامة. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم فيما مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. يعني لو تخيلنا أن اليوم 24 ساعة مضى معظم اليوم، والذي بقى منه فقط الفترة ما بين صلاة العصر إلى مغيب الشمس، هذا الذي بقي من الزمان. وجاء كذلك في حديث البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه السبابة والوسطى. وشرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في حديث آخر، فبين أن ما مضى من الزمان هو ما يشبه السبابة، وما بقي من الزمان هو المسافة الزائدة للوسطى على السبابة. فقد مضى معظم الزمان ولم يبق منه إلا القليل. واجتهد كثير من الناس من الكفار ومن المسلمين، بل من كبار علماء المسلمين، في محاولة تحديد موعد الساعة، حتى إن بعض العلماء حدد سنة بعينها لقيام الساعة، وتبين بعد ذلك أنه أخطأ. وكثير من العلماء في بداية الإسلام حاول أن يحدد الساعة، وبعضهم ضرب لها 500 سنة، وقد مضت 500 سنة، وبعضهم قال 1000 سنة، وبعضهم قال 1700 سنة، وكل ذلك ليس بصحيح، لأن الساعة لا يعلم أمرها وموعدها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول عز من قائل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فقط هو الذي يعلمها عز وجل، إنما أنت منذر من يخشاها. وفي الآية الأخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. علامات واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها. يقول الله عز وجل: يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الآية الأخرى يقول عز من قائل: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله عنده علم الساعة. علم الساعة هو واحد من خمسة أمور من الغيب اختص الله سبحانه وتعالى العلم بها، وقد أخفاها الله عز وجل ولم يحدد لنا موعدا لها. والحكمة في ذلك أن نجتهد أن نعمل. لو علمنا موعد الساعة لعب الناس وله وأكثروا من المعاصي حتى إذا اقتربت الساعة اجتهدوا، لكن الله سبحانه وتعالى يريد للناس أن يجتهدوا دوما، فأخفى موعد الساعة. وأشار العلماء أنه لا يجوز الاشتغال بمحاولة تحديد علم الساعة، فهذا العلم من علم الغيب الذي لم يطلع الله عز وجل عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولو كان أطلع عليها أحد لأطلع عليها محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين. يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم لما جاءه في صورة بشر، فمن ضمن الحوار سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام يعلم متى الساعة. علم أخفاه الله عز وجل واختص به وحده.